أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد بدأنا التعرض في الأسبوع الماضي للحديث الإلهي الجليل الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فتعرضنا بتوفيق الله تعالى لهذه العبارة واليوم بمشيئته سبحانه نستكمل التعرض لهذا الحديث العظيم. وفيه يقول ربنا جل وعلا بعد ذلك: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم. هكذا يتواصل هذا الحديث الشريف ويتكرر فيه نداء ربنا جل وعلا لنا بقوله: يا عبادي. وقد عرفنا أن هذا النداء تشريف لنا وتعظيم، وعرفنا أنه لا يأتي بعده إلا ما ينفعنا ويصلحنا. وإذا تأملت في هذه العبارات التي ذكرتها آنفا وتأملت في العلاقة بينها وبين العبارة الأولى التي افتتح بها هذا الحديث فأخبرنا سبحانه وتعالى بذلك وحرمه علينا، ثم أرشدنا بعد ذلك إلى ما يصلح ديننا ودنيانا، فأخبرنا بجماع نعمه علينا في الدين والدنيا، وأمرنا أن نطلبها منه وحده لا شريك له. فقوله سبحانه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فيه إشارة إلى النعمة الدينية. وقوله بعد ذلك: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فيه إشارة إلى النعمة الدنيوية. فهذه العبارات جمعت خيري الدين والدنيا، فأخبرنا سبحانه وتعالى بهذا الأمر بعدما أخبرنا أولا بما يفسد ديننا ودنيانا حتى نتجنبه. فإذا تم لنا تجنب الظلم والفساد، ثم عرفنا بعد ذلك النعمتين الدينية والدنيوية، وعرفنا أن هاتين النعمتين لا تطلبان إلا من الله وحده، فناتج ذلك الصلاح والفلاح والاستقامة في ديننا ودنيانا. فربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اشتملت هذه العبارة على شقين. الشق الأول: كلكم ضال إلا من هديته، هذا يدلك على أن الأصل في الإنسان أنه ضال، حائر، جاهل، لا يستطيع أن يستقل بنفسه في إدراك مصالحه وتجنب مفاسده. فلا شك أنه يحتاج إلى توفيق إلهي ورعاية ربانية حتى يدرك هذا الخير ويتجنب هذا الشر. فالأصل في الإنسان أنه لا يستطيع أن يهتدي إلى شيء وحده، ولا يستطيع أن يتجنب شرا وحده، فهو بحاجة إلى توفيق ربه وتسديده. وهذا المعنى مكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل، كما في قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونحوه من الآيات التي تدل على هذا المعنى وتبين أن المهتدي حقا هو من هداه الله لا من هدى نفسه، وتبين أن الضال حقا هو من أضله الله لا من أضل نفسه. فالعبد بمفرده لا يستطيع أن يتوصل إلى منافعه، ولا يستطيع أن يتجنب مضاره، فلا بد له من توفيق ربه وتسديده. فلما كان كذلك أتى الشق الثاني الذي يقول فيه ربنا جل وعلا: فاستهدوني أهدكم. قوله فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية، توجهوا لي بالدعاء حتى أمنحكم هذه الهداية وأتفضل عليكم بها. إذا عرفنا أننا بحاجة إلى الهداية، وعرفنا أننا لا نستقل بأنفسنا في إدراك مصالحنا ومفاسدنا، وإذا عرفنا أن الهداية من عند الله عز وجل فلا بد أن نطلبها منه. فاستهدوني أهدكم. والله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا في سورة هي أعظم سورة في القرآن، في سورة هي ركن من أركان الصلاة، في سورة نكررها كل يوم في صلواتنا الخمس، إنها سورة الفاتحة. يعلمنا فيها ربنا جل وعلا أن نستهدي اهدنا الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا أيضا، فكان يحث أمته على طلب الهداية، وكان يفعل ذلك بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. فأخرج مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا كان يطلب من ربه جل وعلا أن يهديه، وهو قائد الأمة ومرشدها. فألا يحق لنا أن نستهدي ربنا؟ ألا يحق لنا أن نعرف قدر هذه النعمة العظيمة فنطلبها من ربنا جل وعلا وحده؟ وعلم صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أيضا أن يسأل ربه جل وعلا الهدى والسداد، فقال: قل اللهم اهدني وسددني. والسداد هو الاستقامة والثبات. وعلم ولده، أعني ولد علي رضي الله عنه، علم الحسن رضي الله تعالى عنه في دعاء القنوت أن يطلب الهداية من الله جل وعلا أيضا، فقال: قل اللهم اهدني في من هديت. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم أمته، هكذا كان يرشدها إلى طلب هذه النعمة العظيمة من الله جل وعلا. فنعمة الهداية إخوة الإسلام هي أشرف نعمة يحصل عليها العبد، هي النعمة الدينية التامة الكاملة المطلقة التي من حازها فقد حاز الخير كله، لأنها تضمن له سلامته واستقامته وتوصله إلى الخير وتجنبه للشر. والهداية إخوة الإسلام هدايتان، لا تتحقق نعمة الهداية إلا باستيفائهما معا. فعندنا هداية عامة وهداية خاصة. فأما الهداية العامة فهي الهداية إلى دين الإسلام عموما، الذي لا يقبل الله عز وجل دينا غيره، إن الدين عند الله الإسلام. فمن هدي إلى هذا الدين وتشرف بالانتساب إليه فقد حاز أصل الهداية، حاز الهداية العامة التي تضمن له أصل النجاة بإذن الله جل وعلا. فإذا تحققت هذه الهداية العامة فلا بد أن تأتي بعدها هداية أخرى وهي الهداية الخاصة. هذه الهداية الخاصة هي التي يهتدي بها المسلم في داخل دين الإسلام إلى الحق والهدى والصواب والاستقامة، لأنه ليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كان مستقيما على جادة هاتين الشهادتين العظيمتين. إن لهاتين الشهادتين حقوقا وواجبات وضوابط وقواعد وأصولا لابد من الالتزام بها حتى يستقيم المسلم على جادة هاتين الشهادتين. فلابد أن يكون المسلم مطيعا لربه ولنبيه صلى الله عليه وسلم، لابد أن يتمسك بجادة التوحيد فيوحد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لابد له أن يكون مستقيما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متجنبا للبدع، لابد له أن يكون تقيا ورعا ممتثلا للواجبات مجتنبا للمحظورات والمحرمات. فهذه الهداية إنما هي هداية داخل الهداية إلى دين الإسلام، فمن تشرف بالانتساب إلى هذا الدين عموما وأراد أن يضمن لنفسه النجاة الكاملة فلا بد أن تحصل له هذه الهداية الخاصة. وهذا المعنى هو الذي فقهه سلفنا، فقال أبو العالية رحمه الله: لقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أعظم من أختها، أن هداني للإسلام وأن أنقذني من الحرورية. أن هداني للإسلام، هذه هي الهداية العامة إلى أصل الدين الذي يكفل للعبد أصل النجاة، ثم تأتي من بعد ذلك الهداية إلى الحق والرشاد والهدى في داخل هذا الدين، وهي التي عبر عنها رحمه الله بقوله: وأن أنقذني من الحرورية. والحرورية هم الخوارج، طائفة من أهل البدع يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأعراضهم وأموالهم، ولهم غير ذلك من المعتقدات الضالة. فلابد أن تأتيك الهداية الخاصة، لابد أن تتحقق لك هذه الهداية حتى تكمل عليك هذه النعمة. فلابد من الهداية إلى دين الإسلام، ثم لابد بعد ذلك من الهداية إلى الاستقامة والصواب في داخل دين الإسلام. فمن عرف من نفسه أنه لم تتحقق له هذه الهداية الثانية فليعلم أنه ليس مهتديا على حقيقة، فليعلم أن الله تبارك وتعالى لم يكمل عليه هذه النعمة ولم يتمها عليه، فعليه أن يبالغ في استهدائه جل وعلا حتى يسبغها عليه. من عرف من نفسه أنه منحرف عن جادة التوحيد أو جادة السنة أو جادة التقوى، فعليه أن يجاهد نفسه حتى يستقيم الاستقامة الحقيقية، وعليه أن يدعو الله جل وعلا في كل زمان ومكان وفي كل حال من أحواله حتى يتم عليه هذه النعمة ويسبغها عليه. فلا بد إخوة الإسلام من هاتين الهدايتين، لا تتحقق نعمة الهداية إلا بهما معا. وها هنا مسألة مهمة يتكلم فيها أهل العلم، وهي إن الله تبارك وتعالى يقول في هذا الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فهذا يدلك على أن العبد في أصله ضال، فكيف أتفق هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة؟ وكيف أتفق هذا مع قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الآخر: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم؟ والجواب أن الفطرة التي خلق عليها الإنسان ليست هي الإسلام الذي نعرفه، وإنما المقصود بها الاستعداد لقبول هذا الإسلام. ففطرة الإنسان التي فطر عليها هي تهيئته لقبول هذا الحق واستعداده له، بحيث أنه لو عرض على الأدلة الشرعية المستقيمة فسيهتدي بإذن الله تبارك وتعالى إلى هذا الحق. فالمقصود بالفطرة القبول والتهيؤ والاستعداد، فلا بد من توفيق الله عز وجل مع ذلك حتى يحصل المسلم على الهداية. وهذا هو قول الله تعالى: كلكم ضال إلا من هديته، أي قبل أن تأتي الهداية وقبل أن يأتي التوفيق من عند الله عز وجل، فالواحد منا في ضلال، في حيرة، في جهل، لا بد أن يهديه ربه ولا بد أن يوفقه حتى يستقيم. فالفطرة التي خلق عليها الإنسان هي قبوله واستعداده وتهيؤه لقبول الحق والصواب، فلا يتنافى هذا مع وجوب توفيق الله عز وجل له حتى يصل إلى الهداية والصواب والرشاد. إذن فهذه هي نعمة الهداية إخوة الإسلام. من عرفها وعرف قدرها فإنه يدرك أهميتها، ويدفعه ذلك إلى طلبها من الله عز وجل، لأنها تمثل النعمة الدينية الكاملة التي لا بد أن يحصل عليها المسلم حتى يستقيم في معاشه ومعاده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الهداية وأن يجنبنا سبل الضلال والحيرة والفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في هذا الحديث بعد ذلك: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. انتقل الحديث بعد ذلك إخوة الإسلام إلى التعرض للنعمة الدنيوية التي تأتي من قبل الله عز وجل. والعلماء يتكلمون في مسألة النعمة، هل هي مقصورة على النعمة الدينية أم تتعداها إلى الدنيوية؟ فالنعم الدنيوية التي تأتينا من عند الله عز وجل من مال أو طعام أو شراب أو كساء أو صحة أو ولد أو زوجة أو أمن أو غير ذلك، هل هذه النعم الدنيوية تعتبر نعما أم لا؟ لابد أن نفهم هذا السؤال الذي أطرحه عليكم حتى نربط بين النعمة الدينية والنعمة الدنيوية ونعلم مدى العلاقة بينهما. قال أهل العلم: النعمة الكاملة التامة المطلقة هي النعمة الدينية، لأنها نعمة لا نقص فيها بوجه من الوجوه ولا خلل فيها بوجه من الوجوه، وهي التي تكفل للعبد الصلاح والفلاح على الحقيقة. وأما النعمة الدنيوية فمع كونها نعمة من عند الله عز وجل، ومع كونها فضلا يمتن به ربنا تبارك وتعالى علينا، إلا أنها ليست بنعمة تامة مطلقة كاملة، لأنه يعتريها النقص، ويعتريها الخلل، ويعتريها شيء مما قد يكدرها. فالمال مثلا قد يكون خيرا للعبد وقد يكون شرا له، وكذلك الطعام والشراب والكساء وغير ذلك من نعم الدنيا. وأما نعم الدين فلا شر فيها بوجه من الوجوه. وهذه النعم الدنيوية ليست مقصودة لذاتها، وإنما يستعين بها العبد على النعمة الدينية، يستعين بها العبد على تحقيق الاستقامة الدينية الشرعية. لهذا لم تكن النعمة الدنيوية نعمة مطلقة كاملة. فإذا اتضحت لنا هذه النقطة سهل علينا أن نربط بين النعمة الدينية والدنيوية، وسهل علينا أن نتعرف على الحكمة البالغة في هذا الحديث الشريف من هذا الترتيب، أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا النعمة الدينية أولا، ثم أتبعها بالنعمة الدنيوية، حتى يبين أن الأولى أصل للثانية، وأن الثانية تبع للأولى. فالله سبحانه وتعالى يقول: كلكم جائع إلا من أطعمته. أطعامها هنا لا يقتصر على المأكول فحسب، لا يقتصر على المأكول الذي هو مغاير للمشروب مثلا، وإنما المقصود به ما يتغذى به الإنسان عموما، سواء كان طعاما أم شرابا. وقد يدخل في ذلك ما يتوصل به الإنسان إلى الغذاء من المال مثلا، قد يدخل في هذه العبارة والله تعالى أعلم. فكل واحد منا جائع، ليس عنده رزق، ليس عنده فضل من الله تبارك وتعالى في الأصل حتى يأتيه هذا الفضل من سيده. كلكم جائع إلا من أطعمته. والله سبحانه وتعالى يمتن على عباده كثيرا بهذه المنة، ويتفضل عليهم بهذه النعمة، كما في قوله تعالى ممتنا على المشركين: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأنت يا عبد الله جائع، تحتاج إلى طعامك وشرابك، تحتاج إلى ما تستبر به في الحياة في هذه الدنيا، فلن يأتيك ذلك إلا من عند سيدك. كلكم جائع إلا من أطعمته، فلا بد أن يطعمك ربك، فاستطعموني أطعمكم، اطلبوا مني أن أطعمكم، توجهوا إلي بالدعاء حتى أرسل إليكم ما تتغذون به، فإذا فعلتم ذلك استجبت لكم. هذا معنى كلام ربي جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك مستمرا في الكلام على النعمة الدنيوية: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. بعدما تكلم على ما يتغذى به الإنسان ويتقوى به على الحياة في هذه الدنيا، تكلم على ما يستر به عورته، ويقي به سوءته، ويتقوى به من البرد أو ظروف الجو أو نحو ذلك. فكما أننا نحتاج إلى الطعام والغذاء، فإننا نحتاج أيضا إلى الملبس والكساء. كلكم عار إلا من كسوته، لابد أن يكسوك ربك، لابد أن يأتيك بهذه النعمة حتى تحصل لك، فاستكسوني أكسوك. ولنتأمل في حال الأبوين لما كانا في الجنة فأطاع الشيطان سول لهما بالأكل من الشجرة التي حرمها عليهما ربهما فماذا كان؟ فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. حتى تعلم أن الحرص على الكساء أمر فطري فطر الإنسان عليه، جبل عليه ابن آدم، فلا يمكن أن يذهب بنفسه أو أن يتعمد بنفسه إبداء عورته إلا أن تنتكس فطرته. أقول هذا حتى تعلم أن اللائي يبدين عوراتهن من النساء قد انتكست فطرتهن. ليس هذا من الفطرة أصلا، فضلا عن أن يكون من الدين والشرع. فإذا سمعت من يكلمك في الموضة والتقاليد والأعراف والتغيير والتطور والحرية، فاعلم أنه لا يتكلم عن الحرية أبدا، وإنما يتكلم على الرق، كل الرق، لأن رق الإنسان في عبوديته لغير الله، لأن رق الإنسان في نكوله عن فطرته السوية المستقيمة التي فطر عليها. كيف تقدم امرأة على كشف عورتها؟ كيف تقدم امرأة على إبداء زينتها؟ كيف تقدم امرأة على التعري في الطرقات وأمام الكاميرات؟ كيف يكون ذلك؟ إننا إخوة الإسلام نتكلم على انتكاس في الفطرة، نتكلم على انتكاس في القلوب قبل أن نتكلم على انتكاس في الشرائع والأديان. فإذا أردنا أن نعالج هذه المشكلة فلا بد أن نتكلم على الجانب الفطري بجانب الجانب الشرعي، كما أننا ننهى عن التبرج شرعا ونحرمه دينا، فإننا نتكلم عليه أيضا على أنه سوءة فطرية خلقية لا يطيقها حر لنفسه قط. وإن تعجب فعجب من مواقف ولاة الأمور الذين يسمح أحدهم لابنته أو أخته أو زوجته أن تخرج هكذا. كما تكلمنا على انتكاس الفطرة عند المتبرجات أنفسهم، فإننا نتكلم أيضا على انتكاس الفطرة عند ولاة أمورهم. نتكلم على ضياع للمروءة والأخلاق والرجولة. فمن خاطب نفسه وخاطب فطرته ورجولته فإنه يعرف تماما جريمته. فعلينا إخوة الإسلام أن نعود إلى ديننا، علينا أن نعود إلى شرعنا، علينا أن نعود إلى شريعتنا وملتنا حق العودة، وعلينا أن نلتفت إلى فطرتنا وأخلاقنا، علينا أن نلتفت إلى الجبلة التي جبلنا الله عز وجل عليها. فشاهد إخوة الإسلام أن هذا الذي تحدث عنه ربنا جل وعلا في هذا الحديث هو جماع الخير كله في الدين والدنيا، فجماع النعمة الدينية في الهداية، وجماع النعمة الدنيوية في الطعام والكساء. فمن حصل له كل ذلك فقد حصل على خيري الدنيا والآخرة. وفي الختام، فإن هذه العبارات التي تحدثنا عنها تمثل مسألة شريفة جليلة، ألا وهي مسألة الافتقار إلى الله عز وجل. تأمل في قوله تعالى: فاستهدوني أهدكم، فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم. وفيما سيأتي بعد ذلك أيضا في هذا المعنى تأمل فيه حتى تعرف أنك فقير إلى ربك. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت
يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالا. فكل واحد فينا فقير بذاته، كل واحد فينا كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه الفقر صفة ذاتية فيه لا يمكنه أن ينفك عنها. ولسنا نعني بالفقر ها هنا الفقر عن المال، وإنما نقصد الافتقار إلى الله عز وجل، نقصد الاحتياج إليه، نقصد الاحتياج إلى نعمته وهدايته وتوفيقه وتسديده وتدبيره. لا بد من كل هذا، وهذا هو مقتضى عبوديتنا. العبد دوما فقير محتاج إلى سيده، العبد دوما لا يستطيع أن يستقل بنفسه حتى يحصل على إذن سيده، هكذا شأن العبد. فمسألة الافتقار مسألة شرعية جليلة شريفة، من استحضرها في قلبه وحرص على تنميتها فيه فإن قلبه يكون سليما، يحصل على سلامة القلب والصدر، يحصل على الاستقامة والصلاح والفلاح، يشعر في قلبه بالراحة والطمأنينة، لأنه يأوى إلى ركن شديد، يأوى إلى جناب الله جل وعلا. فلا يضيره كيد الكائدين ولا حقد الحاقدين ولا تربص المتربصين، طالما أنه يركن إلى ربه جل وعلا، يعلم تماما أنه عبد محتاج إلى سيده، مفتقر إليه وإلى رعايته وتوفيقه وتسديده، فلا يتوكل على غيره ولا يستعين بغيره ولا يركن إلى غيره. وهذه الأشياء من حقائق التوحيد كما سبق الكلام عليهم في الصلاة. فاعلم أخي في الله أنه لا غنى لك عن الله، اعلم أخي في الله أنك محتاج إلى توفيق الله وهدايته وتسديده، فأكثر من الدعاء والتضرع واللجوء إليه حتى تحقق عبوديتك وحتى تحقق الأمر الذي خلقت لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء المستقيمين المفلحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك إياه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو